بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخس فلما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المنكر والإغلاظ على العصاة، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات، يقوم بنصر المظلوم والجهاد السلامة من البخل، يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود لمكان من الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. قال العلماء: استعادته صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء تكمل صفاته في كل أحواله، وشرعه أيضا تعليما. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من هذه الأشياء وهو المعصوم، يقول لتكمل صفاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأخلاق قد يوجد شيء منها في الإنسان يسيرا ينافي الكمال المستحب. نضرب على ذلك مثالا: من أتاه ضيف فنبح له دجاجة أو أطعمه دجاجة فقد أكرمه، ولكن لو قارنته بمن جاءه فنبح له عجلا سمينا حنيرا كان الثاني أبعد من البخس، كان دلالة على اتصافه بكمال الكرم، خصوصا إذا راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. كان هذا سريعا دلالة على كثرة الضيفان وسرعة إعداد العجل ونحو ذلك، فليس الثاني في السلامة من البخل كالأول وإن لم يكن بخيلا. هناك درجات في الاتصاف بالأخلاق الحميدة ودرجات في الاتصاف بالأخلاق السيئة الخبيثة. الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيد من أي درجة من درجات البخس، ومن أي درجة من درجات الجب. ولا شك أن من فر من عدوه فقد جبن إذا كان عدوه لا يزيد على ضعفه، قد جبن جبنا محرما. وآخر قد يكون عدوه كذلك ومع ذلك عنده الشجاعة والجرأة ما يجعله يواجه أضعافه الزبير رضي الله تعالى عنه مثلا، لما قيل له يوم اليرموك شد فنشد معك، فقال هل تثبتون؟ قالوا شد فنشد معك، فقاتل فشد على الكفار حتى تراجع كل من معه وواصل هو القتال حتى اخترق الجيش من الناحية الأخرى من الصحراء، ولم يجد أحدا يستمر معه في شط صف الروم الذين كانوا أضعاف جيش المسلمين، واضطر حتى يرجع الجيش أن يقتحم جيش الروم مرة أخرى وحده. انظر إلى هذه الجرأة، والمسلمون الذين معه بلا شك كان عندهم من الشجاعة وعدم الخوف والجبن من العدو ما فتح الله به عليهم ونصرهم، ولكن قارن بين الدرجات. لذلك نقول هذه الأخلاق تعود النبي صلى الله عليه وسلم منها لكي تكمل صفاته إلى أعلى المنازل. هناك درجات محرمة من هذه الصفات، كمن يبخل بالواجب، ويجب عن مقاومة عدوه الذي لا يزيد على ضعفه في العدد عند تقارب الصفات، والعبرة بالغلبة الظن بحصول الظفر أو بحصول الهزيمة والقتل عند تباعد الصفات. يعني إذا كان هناك من يمسك بسيف ويمسك بسيف، فيحرم أن يفر رجل من رجلين حتى ولو كان أحدهما على فرس والآخر ليس على فرس، فإن القتال بالسيف في الجملة. هل تقوم الحجارة وقام السيف وقام السلاح قولان؟ الراجح أن ذلك حسب الأحوال، لكننا نجزم لأن تفاوت الصفات مثلا في مثل طائرات مقاتلة وقتال بالنمل يجعل يحسن المسألة، ولو كان عدد المقاتلة على الأرض 100 و1000 و1000 والمقاتل في الطائرة المقاتلة رجل أو رجلين، إننا نجزم بأن هذا لا يقاوم هذا، وأنهم إذا فروا تجنبوا موقع المعركة لو انسحبوا حتى من مدينة أو نحوها لم يكونوا جبناء، أنهم لو بقوا يقاتلون بالنمل لكانوا معرضين أنفسهم إلى التهلكة. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة في أنواع القتال المعاصرة. لذلك نقول هذه الدرجة درجة الجب المحرم، أن يفر من عدوه الذي لا يزيد على ضعفه من عدد عند الصفات ومن قوة أو بغلبة الظن بحصول الظفر أو الهزيمة والقتل أو الأسر عند تفاوت الصفات. وهناك درجات مكروهة في البخل والجبن. فالجبن الذي يكون في من يفر من عشرة بعد قارب الصفات في العدد عليه ليس جبنا محرما، ليس درجة محرمة من الجبن. ومن ثبت أمام العشرة موعود بالنصر، وإنما يثبت أمام العشرة واحد أمام العشرة كما قال عز وجل يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه بشرى باقية لم تنسخ، إنما النسخ لوجوب الصبر وعدم جواز الفرار. لذلك نقول هذه درجة غير محرمة. الذي يبخل في النفقة أن المخل المحرم من يبخل على أهله وعياله بالنفقة الواجبة، يقدر عليهم حتى لا يعطيهم حاجتهم وكفايتهم فيأسب بذلك، ما من يوسع على أهله وعياله بغير إسراف غير معصية الله سبحانه وتعالى أبعد عن البخس، ينبخل عليهم بما يزيد على القدر الواجب، يعني يحسب لهم كل ما ينفقوا، يقول لهم اليوم أنفقتم نصف كيلو أرز، أين النصف الثاني؟ وآخر لا يبحث بمثل ذلك، يقول كيف أكلتم كيلو اللحم في أسبوع مثلا، ولا يلزمه لحما كل يوم، لا يلزمه لحما كل يوم، أو لم يقدم لحما كل يوم يكون قد ترك الواجب. الجمهور على أن مدين من الطعام، وبعضهم يقول مد من الطعام، يكفي طعاما لليوم، يبلغ الرز بس كده كيلو وربع من جرام للفرد، على قول ثاني 700 جرام يبقى أدى ما عليه، يطعمه كل يوم فولا مثلا. الجمهور يقول قد أدى ما عليه، عرفا أن من يطعم أهله وعياله كل يوم رزا فقط وهو عنده من السعة ما يغنيه أكثر من ذلك ويكون أكثر من ذلك يكون بخيل. هذه الدرجة من البخل تصل إلى درجة التحريم، أن هذا يكون بخلا مكروها. لذلك نقول استعادة النبي صلى الله عليه وسلم لأي درجة من درجات هذه الأخلاق، الاستعادة من العجز هو نوعان، نوع لا قدرة للإنسان عليه وهو لا يذم على حصوله فيه لكنه نقص في نهاية الأمر، يشغله يعجزه عن العبادات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من العمى والصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجنون، وكذلك يعوذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفخه، ومن ضمنها الجنون معاني من الجنون. والجنون قد لا يكون الإنسان مكلفا به لكنه نقص وعجز عن التفكير والإدراك الذي يستطيع الإنسان به أن يدرك معاني القرآن والسنة ومعاني الإيمان وينتفع أعظم الانتفاع بالعقل، يكون من ذوي الألباب. فالاستعاذة بالله من هذا النوع من العجز، وكذا أن يرد إلى أرض العمر لا يعلم بعد علم شيئا، الإنسان لا يملك ذلك ولا يختار، ومع ذلك يشرع الاستعاذة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا بك من التردي والهدم والغرط والحرم، فكل هذه لا يملك الإنسان ولا يختارها، ومع ذلك يستعيذ بالله منها. كل الدعوات هي أسباب يقدر الله عز وجل بها للإنسان من أنواع الخير ويمنع عنه من أنواع الشر بها، فيكون مقدرا له أن تظل عافيته إلى نهاية عمره، ولا يرد إلى عمر إلى أرض العمر الذي لا يكون معه عقص ولا إدراك ولا علم، يمنع عنه ذلك بأنه قد دعا الله في يوم فاستجاب الله أو مرات فاستجاب الله له، وظلت صحته وعافيته في كمالها إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. وكلما أكثرت من الدعاء كلما حصل من أنواع الكمال ما لا يعلمه إلا الله. نعود فنقول العجز نوعان، نوع لا يملكه الإنسان ولا قدرة له فيه، ومع ذلك فهو نقص كما ذكرنا أمثلة في ذلك، وأحوالا من الموت مثلا، يعني أحوالا من الموت أعوذ بك أن أموت لديرا، هذا كله ثبت في الصحيح يعني الصحيحة، وأعوذ بك أن أموت لديرا نديرا لذي أن تلتغه عقرب أو حية، الاستعانة بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب هذه الاستعاذات مشروعة، والإنسان قد لا يملكها. ومع ذلك فالأكمل للإنسان أن لا يموت مثلا على تلك الحالة. ولذلك يشرع الاستعاذة من هذا النوع من العجز. النوع الآخر من العجز نوع في دائرة التكليف، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذا العجز المذموم الذي يلام عليه الإنسان وهو أعظم حاجة في الاستعاذة منه من العجز الآخر الذي لا يلام عليه، فلا لوم على نقص فطري، لكن هو نقص كنقص المرأة في عقلها ودينها، لا تلام على ترك الصلاة فترة الحيض وترك الصيام، ولكنه نقص في الجملة. نقول اللوم على العجز المذموم الحاجة يجعل الحاجة الاستعادة منه أكثر. هذا النوع من العجز يشبه العجز الحسي أو يشبه العجز الذي تزول معه القدرة، لكن لما كان الإنسان متسببا فيه باختياره سائرا في طريق حصوله كان ذلك مسؤولا عنه، كان هذا النوع من العجز محاسبا عليه، كمن عشق امرأة فعجز عن الانقطاع عنها بحيث صار لا يملك نفسه ولا يستطيع أن يستمتع بحياة أو عبادة أو طعام أو شراب دونها. ما الذي أوصله إلى ذلك؟ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فخواطر مستمرة بعد اللقاء أدت إلى أن ينبت في القلب هذا المرض ويعشعش فيه حتى يسيطر عليه. يقال: لا تعجز، شهوة اتيان الرجال مثلا لدى من أصيب بهذا الداء الشذوذ يصل إلى حال العجز، لا يجد لذة مطلقا في النظر إلى النساء ولا في الاستمتاع بهن، بل يعجز أو تزوج العجز، لا يجد رغبة إلا في هذه الفاحشة في فعل الوقت. ما الذي أدى به إلى ذلك؟ ليس أنه خلق كذلك أو ليس بهذه الطريقة، لكن فكر معين، طريقة معينة في الفكر وصلته إلى هذا الحد. كانوا يعدونه في الغرب مرضا منذ نحو 40 سنة، ثم تطور حالهم إلى أن قالوا أن هذا مزاج شخصي ويريدون السماح به أو قد سمحوا به في معظم ولاده. هذا ملام عليه بعد أن وصل إلى حالة فعلا من العجز عن التوقف عنها، ملام عليه، وهو يستطيع لو كانت العزيمة والإيمان أقوى ما يكون، وطبيا كاد يجزمه أن نسبة الشفاء منه ضئيلة للغاية، إنه ممكن قطعا، هناك حالات تثبت أن هذا ممكن لكنه نادر، كإدمان المخدرات يصل إلى حال العجز طبيا بالصدم أن الخلايا تعودت لا تؤدي وظيفتها بدون المادة المخدرة. حاجة يكشف ده هو الإدمان، أن الخلايا أصبحت تؤدي وظيفتها المعتادة في حاجة إلى المادة المخدرة، مش تعود فقط، لا توقف وظيفته، لذلك يجد آلاما هائلة عند التوقف. الآلام دي مش آلام نفسية فقط، آلام بدنية، والآلام دي نتيجة موت كثير من الخلايا فعلا. خلايا بتموت، الشكاية بتألم، وانت الآلام بيحصل دي نتيجة عدم أداء الخلايا وظيفتها أو موت هذه الخلايا، خلايا بتموت فعلا. وعلاجه انه لابد ان يتوقف شرعا، غير مأذون. السجاير أقل مصرش بإدمان. السجاير تعود، بتعود عليها يبقى بتضايق جدا، عنده صداع شديد إن خلاله اتعودت، بس مش هتموت، مش هتتوقف عن العمل نهائيا، لكن ينقص عملها. الإنسان اللي وصل للشذوذ والإدمان والسجاير بدأ إزاي؟ بدأ بطريقة تفكير إلى أن وصل إلى العجز. الحقيقة عجز يلام عليه، لكن لا تعجز، لا تعجز نفسك، تستسلم للشهوة حتى تصل إلى عدم القدرة. أقول لكم، من تعود على سهر الليالي في الفواحش، في شرب الخمر، الرقص، والنظر إلى العورات، يستطيع أن يقيم الليل. هو عجز نفسه، وبالتالي فهو مسؤول عن هذا العجز، وبالتالي فالاستعادة من هذا العجز أن يعجز الإنسان عن الطاعة، أن يعجز عن التخلص من المعصية بإدمانه عليها. إدمان الذنوب ينسي الذل لها، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. كلمات دي كلمات حقيقية فعلا، ذل للمعصية دي وذل للمدمن ده، مستعد يبيع أمه وأبوه وزوجته ووطنه، وأشد من ذلك أن يبيع دينه. ممكن نتيجة الضغط الشديد للحاجة هي المخدر يشتروه منها، عاشت كذلك، عاشت يصل إلى درجة تعجزه عن أن يمتنع. هذه الأمراض، وكل من أدمن على معصية معينة، هذا السجائر دي من أخطر المخاطر فيها السيطرة الشديدة على الإنسان، محرمة عند الجمهور. وحتى لو قلنا في المحرمة السيطرة دي تجعله ييأس من الإصلاح، يعجز عن الإصلاح. لذلك الخطر بتاع العجز اللي فيها أشد من الخطر هي نفسها، إنها بتخلي الإنسان عاجز عن التخلص منها والتحكم في النفس، بتخليه مش قادر. العجز ده لابد من الجهاد للتخلص منه. عشان كده نقول لو الإنسان يعني يكون، لو هي معصية أو مكروهة على قول بعض أهل العلم، لو عملها لكن تخلص من العجز الذي يصيبه بسببها، أقصد عجز الجنس ده، من بعض الناس بيخوفوا من أنها تصيب بالعجز الجنس، لا، أنا أقصد عجز النفس على المقاومة. في بعض الحالات بيصل فيه العجز ده إلى أن لا يستغني عنها حتى لو بعد الزواج، بس مش كل الحالات، يعني هي أهون من بعد الزواج أهون، لكن يمكن أن يصل إليها ضررها على القلب من هذا الباب. لذلك يعني لابد من مقاومة هذه المخاطر. الإنسان ما فيش حاجة تعود عليها تبقى لا يمكن أن يستغني عنها، زي ما بعض الناس ما يستغناش مثلا أن هو يعني عن منامه وطعامه وشرابه الذي يعتاده. كثرة الرحلة في سبيل الله تجعل العبد يهون عليه ذلك. لذلك الرحلة في الحج، الرحلة في طلب العلم، الرحلة في الجهاد، والسفر في ذلك الذي يمنع الإنسان طعامه وشرابه ومنامه، نوع من التربية، لأن الإنسان يبقى مستطيع إن هو يعيش في أي ظرف مصيف، ينام على قرش، ينام على أرض ناشفة، ينام في التراب. عشان كده الناس هيجرالهم حاجة من ليلة المزدلفة دي، ليلة واحدة بس، مفيهاش خيم ومفيهاش أماكن معدة، ليهم كلهم يهربوا منها عشان ما ينامش على المصيف أو في التراب، مع إنها جميلة جدا، لذة رائعة جدا لمن يدرك ذلك، إذا استطاع إن هو يتخلص. عشان كده الحج جهاد، شوكة فيه مش كتاب صحيح، بس فيه نوع من الجهاد فعلا، الإنسان يلاهب نفسه في أن يتخلص من سيطرة العادات والتقاليد. ترتبط ارتباط قوي جدا قضية العجز دي. الإنسان يبقى عاجز على إن هو يتخلص من عاداته أو إن هو الأمور التي نشأ عليها. كثير جدا من الناس لا يمكن ذلك. هذا العجز يلام عليه الإنسان، والاستعادة منه أحوج. لذلك أعوذ بك من العجز، العجز الذي لا يلام عليه وهو نقص، والعجز الذي يلام عليه وهو غالبا ما يكون معصية وقد يكون مكروه الكسل، درجة أدنى من العجز لكنها التي توصف وهي في جانب الطاعات، الكسل المذموم الذي يجعل الإنسان ليس عنده من العزم والقوة على القيام بما شرع الله سبحانه وتعالى وعلى ما والقيام بما ينفعه في دنياه، وهي قضية في غاية الخطورة في الدين والدنيا أن يكون الإنسان كسولا، أن يكون بلا عزيمة على العمل فيما ينفع. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الكسل الذي يجعل الإنسان يميل إلى الدعة إلى الراحة وعدم تعب النفس لا يحقق له ذلك خيرا في دينه ودنياه. الكسل يمنعه الخير في دينه ودنياه. طالب الكسول لا يحقق نجاح، ليه؟ مش عايز يتعب، لا يريد أن يذاكر، لا يريد أن يتعب نفسه، اللي مش عايز يحفظ قرآن ولا يحفظه ونحو ذلك، لا يريد أن يقوم إلى العبادة، لا يريد أن يعني يجتهد في طلب العلم. هذه الأمور كلها حين يكسل الإنسان عنها ويأتي متأخرا حتى يصل إلى العجز أحيانا، يأتي متأخرا بعد أن قعدت به همته، كل هذا من الضرر الذي يستعد عكس الكسل الهمة العالية والنشاط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من حل عقد الشيطان لذكر الثلاث، يأخذ الشيطان على ناصيته أحدهم ثلاث عقد عليك لأن تبنوا فرقت، فإذا استيقظ فذكر الله حلت عقده، وإذا توضأ حلت الثانية، وإذا صلى حلت العقد الثلاث كلها، وإلا قام خبيث النفس كسلان. اسمع، خبيث النفس، نفسه لم تتطهر، كسلان، ليس عنده عزيمة قوية على الانطلاق إلى طاعة. من تكاسل عن قيام الليل كان له درجة من الكسل وخبث النفس، ومن تكاسل عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس كان عنده الكسل المحرم والخبث المحرم في النفس، فهو درجات أيضا. إذا صلى قبل أن ينام فقد تخلص على قدر ما فعل، لكن انظر إلى إنسان يقيم الليل على مواظبا على ذلك، يقيم الليل يختم القرآن كل أسبوع كعامة الصحابة أو يختمه كل 10 أو كل 20 أو كل شهر، وبين من لا يختمه إلا في رمضان، وبين من لا يختمه حتى في رمضان، نفسه كسولة تميل إلى عدم الاهتمام بمعاني الأمور. الهرم هو أن يرد إلى أرض العمر ويعجز عن ذلك، عن أداء العبادات. قال النووي رحمه الله، سبق شرح الكلام على فتنة المحيا والممات، كما ذكرنا فتنة المحيا الفتن أثناء الحياة كلها، والممات الفتنة التي تكون عند الموت أو فتنة القبر كما سبق بك. عند عند الممات يجتمع عليه الشيطان حتى يحاول صرفه عن التوحيد، وإن عجز الله عز وجل يثبت الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهو يثبت في الحياة الدنيا ثبت القبر. قال في هذه الأحاديث دليل استحباب الدعاء والاستعادة من كل الأشياء المذكورة وما في معناها، وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار، فذهب الطائفة من الزهاد وأهل المعارف ينسبون أنفسهم إلى المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلاما للقضاء، هذا باطل قطعا. وقال آخرون منهم إن دعا للمسلمين فحسب وإن دعا لنفسه فالأولى تركه، باطل جدا، يشفق على المسلمين ولا يشفق على نفسه، ما أجهل من يقول ذلك. وقال آخرون منهم إن وجد في نفسه باعثا للدعاء استحب وإلا فلا. لا، أقوال باطلة ليست من أهل المعرفة، وهؤلاء الزهاد ممن خالف نصوص الكتاب والسنة. وكل من خالف العلم والدليل كان محلوجا، وأن زهده مدخول ومعرفته مدخولة. يقول ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة للأمر بالدعاء وفعله، والإخبار عن الأنبياء أو الإخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بفعله. لا شك في بطلان القول الآخر، ليس أنه قول مرجوح فقط بل باطل. والاستسلام للقدر، قد قال عمر رضي الله عنه: بل أفروا من قدر الله إلى قدر الله. الدعاء سبب، والأخذ بالأسباب هدي الأنبياء وسنتهم، بل هو أمضى الأسباب وأقواها. قال وفي هذه الحديث ذكر المأثم وهو الإثم، وفيها فتنة المحيا والممات أي فتنة الحياة والموت، كما ذكرنا فتنة المحيا الفتن التي تكون في الحياة، الفتن الصغرى والكبرى، الفتن التي من جنس المعاصي، فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة، والفتن التي تكون كموج البحر، وفتنة الموت كما ذكرنا اجتماع الشياطين عليه عند الموت أو صرفه عن التوحيد أو صرفه عن العبادة الواجبة كالصبر وعدم الجزع وعدم اليأس من رحمة الله، أو فتنة الممات تكون فتنة بعد الموت التي تكون في القبر، وهو الامتحان والسؤال. يسأل عن الأخذ في الحقل المجاري، نعم مشروع لا بأس، التداوي مستحب على الصحيح، وقد يكون واجبا فيما يخشى منه الهلاك أو يغلب على الظن فيه هلاك أو هلاك عضو من الأعضاء من التداوي، هذا ليس غالب الطب، ليس غالب التداوي، الأغلب أنه لا يصل إلى هذا الحد، إنما يرجع ويخاف. الذي يغلب على الظن الهلاك أو هلاك عضو من الأعضاء نوع معين من التداوي، كإيقاف نزيف مثلا أو بعض أنواع العلاجات في بعض الأمراض في بعض الأوقات إذا لم يتم التدخل مثل النزيف يموت الإنسان. قال مسلم حدثني عمرو بن نافع وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني سمين عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الاعداء ومن جهد البلاء. قال عمرو في حديثي قال سفيان اشك اني زدت واحده ضرب الشقاء بفتح الراء، وحكى القاضي ضرب الشقاء ويلوى جهد البلاء وجهد البلاء، الفتح أشهر وأفصح جهد. أما الاستعانة بسوء القضاء فيدخل فيها سوء القضاء في الدين والدنيا والبدن والمال والأهل، قد يكون ذلك في الخاتمة. وأما ترك الشقاء فيكون أيضا في أمور الآخرة والدنيا، ومعناه أعوذ بك أن يدركني شقاء وشمادة الأعداء، فرح العدو بلية تنزل بعدوه. قال منه شامت وشمت، فهو شامت أشمته غيره. أما جهد البلاء فروي عن ابن عمر أنه فسر بقلة المال وكثرة العيال، وقال غيره في الحال الشاقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء. سوء القضاء أن يقدر الله عز وجل عليه ما يسوءه، وهو هذه الكلمة فيها إثبات القضاء وفيه إثبات الفرار من القدر إلى القدر. أعوذ بالله بالله الذي يقضي ويقدر على الإنسان أن يقدر عليك سوءا، كيف والقضاء قد سبق والقدر قد سبق. أقول هناك قضاء يبرم كل حين، قد قال عز وجل كل يوم هو في شأن، ويكون السبب الذي أخذت به سؤال الله سوء الاستعاذة بسوء القضاء سببا في سبب يصرف عنك من البداية. إن الله سبحانه وتعالى صرف عنك سوء القضاء باستعادتك، أو أن يصرف عنك السوء الناشئ عن قضاء لولا أنك دعوت لأسنسائك. بلاء نزل، أمر يسوء الإنسان، مرض، انكسار، هزيمة، ولكن يجعل الله نتائجه مصلحة وخيرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مع كمال التفويض إلى الله عز وجل يجعل الله كل أمر يصيبك خيرا لك، فيزول عنك سوء القضاء، قضاء يسوءك. فمن استعاذ يعني قضية سوء الاستعاذة بالله بسوء القضاء فيها إثبات القضاء والقدر، فيها إثبات الأخذ بالأسباب، فيها إثبات أن القضاء منه ما يسوء العبد وهو شر القضاء، ومنه ما يسره وهو خير القضاء، وأن المؤمن يجعل الله عز وجل كل ما يسوءه له فيه خيرا، كالموت يسوء المؤمن ويكره الله مساءة المؤمن، ولكن يجعل الله له فيه الخير أن يقبل ويقدم على الله سبحانه وتعالى ويلقى الأحبة ويكون في الرفيق الأعلى. فما كان يسوءه أولا، لكن استعاذ بالله من سوء القضاء فيجعل الله سبحانه وتعالى عاقبة ذلك إلى خير. كل ما كان من أمور في الدنيا من هذا الباب تتوقع منها سوءا أو يحصل لك ما يسوءك أولا، ثم يجعل الله عز وجل بالاستعادة من سوء القضاء يجعل عاقبة ذلك إلى خير، وأنت لا تدري أين الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير. وهذا الله يريح القلب غاية الراحة، يجعل الإنسان سعيدا في جميع أحواله حتى ما يؤلمه ينتفع به. درك الشقاء، أعوذ بالله أن يدركني شقاء. الشقاء والألم بمعنى واحد، كيف والإنسان لابد أن يتألم، لكن المؤمن يتألم ويسعد ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى حتى مع الفقر ومع المرض ومع التعب ومع حتى الهزيمة والأسر الذي قد يقع حتى مع القتل. انظر إلى الشهادة، أليست قتلا يقتلك الأعداء وأنت تفرح به أعظم الفرح الذي يطلبها المؤمنون. وكذلك حتى أمر الأسر في السجن يكون مؤلما يفر الناس منه كأنها يعني المصيبة التي لا تنجبر. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يفر من كل ما يؤذيه، ولكن إذا قدر الله عليه ذلك ألم يكن أسر خبيب رضي الله عنه نافعا له غاية المثل؟ وما زالت كلماته ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله يبارك على أبصار شيء ومزعي، تدل على البركة التي حصلت في هذه الكلمات وفي هذا هذه الأوصال الشر الموزع. كلمة لي ليأخذ بها ثواب الدين خبيب رضي الله عنه، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. كم صنعت في قلوب المؤمنين، كم صنع الله بها في قلوب المؤمنين عبر التاريخ من عزم على البدء في سبيل الله، وأن لا يعبأ الإنسان بأي تضحية في يعمل بها في سبيل الله. وفعلا بارك الله عز وجل في أوصال شيل المزق، تمزق وقطع وقتل، ومع ذلك بارك الله عز وجل فيها في هذه الأجزاء من بدن التي تكلمت ونطق بهذه الكلمات وخلدها الله عز وجل وبقيت كذلك. والمواقف العظيمة التي وقعت، هو أسير ومع ذلك موقفه عندما امتنع من قتل الطفل الصغير وفاء بالعهد، موقفه عندما يقول له أبو سفيان أسرك عنك في بيتك ومحمد مكانك، فيقول ما يسرني أن محمدا في مكانه الذي وفيه تسيب شوكة فما فوقها وأنا في أحسن. ده حاجة ببركة عظيمة جدا حصلت في هذا الأسر، في المعاني فتح الله عز وجل عليه من هذه الخيرات ما منع أن يصيبه شقا. المرض الذي يصيب المؤمن ليس يشقى معه، يتألم ويلتذ وهو متألم بذكر الله سبحانه وتعالى الشكوى إليه عز وجل، يبكي سرورا يتألم متلذذا. ازاي هي كده ملهاش بديل؟ كما قال الله عز وجل عن يعقوب وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، قال انما اشكو نفسي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم. كان في حاله ايمانيه تانيه خالص، واعلم من الله من صفاته من اسمائه الحسنى سبحانه وتعالى مما يشاهده من افعاله عز وجل بعبده المؤمن خيرا، شرط ان يكون مؤمنا. الاستعادة من درك الشقاء تمنع الشقاء عن الإنسان حتى ولو أصابه ما يؤلمه، ومع ذلك فهو سعيد على الفقر، على الغنى، على الضعف، على القوة، على الصحة، على المرض، وهو يختار الخير. لماذا؟ لأن الله شرع له ذلك، ولأنها فطرة سوية أن يختار الإنسان السلامة والعافية. ما يقولش أنا عايز أمرض، سأل الله العافية كما قال الرسول شرعا وفطرة سليمة أن الإنسان يختار هذا ويريده، هكذا شرع الله لنا. التوازن ده مش موجود في أي شريعة تانية، التوازن بين الفطرة السليمة وبين الشرع، الاجتماع بينهما، التوازن في العواطف والمشاعر. كثير جدا من الناس يظن أن إشقاء نفسي وتعذيب نفسي هو طريق تهذيبها، الشرع لم يجعلنا ذلك، لكن شرع لنا أشياء فيها ثقل، فيها مشقة، وتتضاعف تزكيات النفس بها، وأنت لا تطلب الشقاء، لا تطلب الألم، لا تطلب ما يشق عليك، بل تبحث عن الأيسر دائما، ولكن تأكد أنه سيصيبك ما يطلبك، تأكد أنه يعني الطريق مليء بأنواع المحن والآلام وعدم تحقق الرغبات في وقت من الأوقات. أينكر عاقل أن الهزيمة تؤلم النفس؟ وقع يوم أحد المسلمين هزيمة تألموا، ولكن ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هي مسسكم قرح، يبقى في قرح أصب، فقد مس القوم قرح مثل، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حاجة عظيمة جدا حصلت من الخيرات. يبقى مع الألم لا شقاء، لمن استعاذ بالله من درك الشقاء، لمن يدركه الشقاء. الإمام النووي يقول في أمور الآخرة هو أعظم الشقاء في الحقيقة، شقاء الآخرة، لكنه مقدمة في الدنيا وبدايات، لكن الشقاء الحقيقي إنما كما قال الله عز وجل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. والله لو الدنيا كلها كانت للإنسان ولا تكون له، إنما هي مع نغص وتعب، ثم يغمس في النار غمسة واحدة يقال له هل مر بك دائم قط؟ يقول والله ما مر بي دائم قط. فكيف بمن يعذب في النفس له فيها زفير وشهيق؟ يعني نفسوه عذاب، شرابه عذاب، طعامه عذاب، لباسه عذاب، منامه عذاب، وقاؤه عذاب، فراشه وبهاده كل ذلك يعذب، ولا يتحمل ولا يقدر يتحمل، بس أبقاه الله معلقا بين الموت والحياة لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا الشقاء الحقيقي، الشقاء الدائم. بس في أنواع من الشقاء من الألم في الدنيا عشان تذكرنا بالشقاء في الآخرة، ربنا قدرنا عشان الإنسان ما ينساش، لما يطول به العافية أحيانا من غير بلاء ينسى كطبيعة في الإنسان، ويظن أن الحياة هكذا دائما ستظل على السلامة. فوجود البلاء أحيانا يدوع يوما ويشبع يوما ويصح يوما ويبتلى يمرض يوما يداول بينه وبين غيره في الأيام، تلك الأيام يداولها بين الناس، يدال عليه ويدال عليه، انتصروا في بدر وهزموا في أحد، وكانت عايزين تكسبوا على طول. في أحيان يحصل فيها نوع من الكسر يكون جبرا للمؤمن، إنما حرمه ليعطيه وكسره ليجبره وآلمه ليلذه. لو هو ما حصلوش الألم ده ما يسلمش لا بدنه ولا قلبه. ومن شماتة الأعداء فرح العدو، عدو الدين يفرح إذا أصاب الإنسان المسلم سوء. طب هيحصل، مش أنا أقول لازم هيحصل له ألم وهيحصل له هزيمة، لكن إمتى يظل الأمر ده يفرح العدو؟ لما يستمر الألم وما يخرجش لسانه، لما يحصل وهم وحزن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني في حزن يحصل في بداية، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسف حزين، لكن لابد وأن يزول يوم العدو إدغاص في الحقيقة. يعني بيفرح الأول كده زي بالظبط كده عند بيهبده يرفعه فوق، لكن انتصرت وهو واقع يوم يتألم أكثر لأن لوها إيه لها عد على المؤمن وما حصلوش تخاذل ما حصلوش بعد عن الدين ما حصلوش إن هو عاش في دائرة الحزن على الدوام لا ده هو يحزن ويشتكي إيه يشكو بثه وحزنه إلى الله يوم ربنا يفتح له أبواب الخير ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فشمادة الأعداء أنه يظل يفرح فيه لكن لما يجدوه مستمرا على أنواع الخير لا فائدة فيه لا يعني يؤثر فيه بشيء زلط أسمنت عمل خرسانية أحصلهمش حاجة يحصلهم اللي يحصلهم هم زي الجباس يتغاضوا العداء ما ينزل المؤمن يعوذ بالله من شمادة الأعداء مش معناه كده مش هيسيبه حاجة هيصيبه زي ما أصاب المسلمين في إيه؟ في أحد زي ما بيصيبه كسرت رباعيته دولي حمل دولي قتل من قتل من أصحابه مش في مواطن كثيرة المسلمون أصابهم جراح ومع ذلك فالعدو لا يشتد حتى ولو هزم أعوذ بالله من جهد البلاء ترك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء أما جهد البلاء البلاء المجهد كل بلية تجعلك في جهد يمنعك من السير على الطاعة ولا بد من بلاء يجهد الإنسان فأنه نوع بقى من أنك تستعين بالله منه إنه بلاء صعب فقر يجعلك في جهد لا تستطيع أن تفيق منه إلى طاعته إن أنت ترضى على سبيل المثال كثرة العيال وقلة الناس اللي يشتغل 16 17 ساعة في اليوم يرجع ما فيش غير النوم والأكل ويطلع تاني بعد كده يشتغل أو غنى يخليه ليل ونهار بيخدم على الفلوس كل ما تكثر الفلوس كل ما خدمتها تتطلب مزيد في اي بي رجل مهم جدا ايه حاجة اما الوقت عنده اخطر حاجة هو بيلحقش يعمل حاجة عشان فلوس كتيرة عايزة ايه عايزة شغل كتير كل ما الفلوس تزيد كل ما الدنيا تفتح كل ما الشغل يزداد يقول ما يلاقيش وقت نسأل الله العافية فكل الانسان يقوم يعني يحصل له وسطية بين الغنى والفقر مثلا وإلا فالبلاء بالغنى والبلاء بالفقر قد يكون مجهدا للإنسان مرض يجهد الإنسان حيث يجعله لا يقدر على الذكر لا يستطيع أن يذكر الله يتألم ألم مش راضي يخليه مش عارف يصلي مش عارف يصوم مش عارف يحج مش عارف يعتمد مش عارف وهكذا كل بلاء مجهد يجعل الإنسان قد ذهب جهده لا يبقى منه شيء للطاعة أو تقل طاعته بسبب الجهد الذي حصل له بسبب البلاء نعوذ بالله من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد الشاقة لغد البلاء كل ما يشق على الإنسان بحيث يبتعد عن الله سبحانه وتعالى قال مسلم حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا ليث حدثنا محمد بن رمح والله له قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسرى بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم بنت حكيم السلمية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل أحدكم منزلا يقول أعوذ بكلمات الله بشر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. قال يعقوب وقال الأعقاع بن حكيم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال رجل أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من أقرب يتغدني البارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. فرات أخرى عن أبي هريرة قال جاء رجل قال رجل يا رسول الله تداوتني أقرب مثل حديثه أعوذ بكلمات الله التامات حين معناه الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب. وقيل النافعة الشافية وقيل المراد بالكلمات هنا القرآن والله أعلم. الذي يظهر أن الكلمات هنا هي الكلمات الكونية كما في الرواية الأخرى أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذا وصف كلمات الله الكونية. أما الفاجر لا يستطيع أن يخرج عن أمر الله الكوني وإن خرج عن أمره الشرعي. فالفاسق فسقا أصغر أو أكبر قد خرج عن شرع الله، شرع الله ثبت بكلامه. وأما الكلمات الكونية فلا يجاوزها بر ولا فاجر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد بأمره سبحانه وتعالى لا يخرج خارج عنها أبدا، وهو المناسب في هذا المقام أن كلمات الله التامات تستعاذ من شر ما خلق، فهي هذه المخلوقات العقارب والحيات وغيرها والبشر كلهم تحت أمر الله عز وجل الكوني. وافقوا الشرع أم خالفوا، وافقوا القرآن أم خالفوا. ذلك الصحيح أن معنى أعوذ بكلمات الله التامات استعاذ بكلام الله عز وجل الذي يكون به الخلق الكلمات الكونية. وإن كان ذلك دليلا على أن القرآن غير مخلوق لأنه من كلام الله وكلماته الكونية من كلامه، فالكل كلامه، كن من كلامه وقل هو الله أحد من كلامه، فاتحة الكتاب من كلامه، وما يستعاذ بمخلوق إنما يستعاذ بالله وأسمائه وصفاته. الاستعاذة بالمخلوق شرك غير جائز غير مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الاستعاذة إذا نزل منزلا بكلمات الله وصف التامات يعني الكاملات في الخير، الكاملات في الحكمة، الكاملات في العدل. تمت كلمة ربك صدقة وعدلة فهي صادقة وهي عادلة. وهذا شرع الله عز وجل وكلماته الكونية. كيف وقد خلق الله الظلم بكل خلقه للظلم عدل حيث وضعه في موضعه. خلقه للظلم والفساد والكفر هو حكمة ليس عبثا ولا سدى، فيمدح على المحبوب والمكروه سبحانه وبحمده. كلماته تامة حتى فيما يخلق بها من الشر والسوء ما شاء، فهذا بحكمة وعلم وعدل لم يجعلها في من يستحق، لم يجعل الظلم في من لا يستحق ذلك. طب ايه المشكلة؟ أسأل الله أن يعيذني بكلماته من شر العقرب مثلا، هذه معنى الكلام. إذا أمر الله العقرب ألا تلتغني فقد أعاذني الله عز وجل منها. لماذا؟ بكلماته عز وجل. أعوذ بكلمات الله، الاستعاذة تكون بالله وأسمائه وصفاته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ بن عثمان. قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان وحدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك أيضا، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستنكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. أول واحدة استمت وجهي أول عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في الحديث في الرواية الأخرى: وإن أصبح أصاب خيرا، وإن أصبح أصاب خيرا، إن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة، وإن أصبح أصاب خيرا. عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل، وهو هذا الرجل، لكن كأنه في هذا الموطن أراد لا يذكر نفسه تواضعا. قال: أمر رجل إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت. مسلم من الرواية الأولانية التي يظهر أن خصومها أتقن. قال: فإن مات مات على الفطرة. البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك مثل حديث أحمد بن مرة، غير أنه قال: ونبيك الذي أرسل، بنبيك الذي أرسلت، في المدة من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. قال النووي: باب الدعاء عند النوم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك، معناه إذا أردت النوم في مضجعك فتوضأ، مش هتوضأ وهو إيه؟ وهو نايم. إذا أخذت، إذا أردت أن تنام. والمضجع بفتح الميم. في هذا الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة ليست بواجبة: إحداها الوضوء عند إرادة النوم، فإن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء، لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته، وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان به في منامه وترويه إياه. الثانية: النوم على الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، ولأنه أسرع إلى الانتباه. الثالثة: ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله. بيقولوا طبيا ان هو ايه، المعدة بتبقى لما يضطجع على جنبه الايمن يكون اهون من المعدة لا تضغط. ذكروا ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسلمت وجهي اليك، وفي الرواية الاخرى: اسلمت نفسي اليك، اي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك طائعة لحبك. قال العلماء: قال العلماء الوجه والنفس هنا بمعنى الذات كلها كلها. قالوا سلم وأسلم واستسلم بمعنى. ومعنى ألجأت ظهري إليك إذا توكلت عليك واعتمدتك في أمري كله كما يعتمد الإنسان ظهري إلى ما يسند. رغبة ورهبة أي طمعا في ثوابك وخوفا من عذابك. ندت على الفطرة أي الإسلام. أصبحت أصبت خيرا أي حصل لك ثواب هذه السنن واهتمامك بالخير ومتابعتك أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله قل أمنت بنبيك الذي أرسلت اختلف العلماء في سبب إنكاره صلى الله عليه وسلم ورده اللفظ وقاله رسوله. قيل إنما رده لأن قوله وأمنت برسولك يحتمل غير النبي صلى الله عليه وسلم حيث الله. اختار الباذلي غيره أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف. ولعله أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها وهذا القول حسن. هذا أحسن فقط قيل لأنه إن قوله ونبيك الذي أرسلت فيه جزالة من حيث صنعة الكلام وفيه جمع بين النبوة والرسالة. فإذا قال رسولك الذي أرسلت فإن هذان الأمران معنا فيهما من تكرير لفظ رسول وأرسلت وأهل البلاغة يعيبونه. وقد قدمنا في أول شرح خطبة هذا الكتاب أنه لا يلزم من رسالة النبوة ولا يلزم عكسه يعني لا يلزم من النبوة الرسالة ولا يلزم من رسالة النبوة يعني سيدنا جبريل نبي ولا رسول؟ رسول ماشي إذن ممكن يبقى ايه رسول وليس نبي ويوم وليس كل نبي رسول. نقول بقى كل رسول من البشر نبي وليس كل نبي رسول. يقول واحتج بعض العلماء بهذا الحديث بمنع الرواية بالمعنى وجمهورهم على جوازها من العارف ويجيبون عن هذا الحديث أن المعنى هنا مختلف ولا خلاف في المعنى إذا اختلفت المعاني. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. الوضوء على النوم على وضوء ذكر بعض السلف ورجحه ابن القيم أن ذلك يؤذن للروح أن تسجد عند الله ولا حديث في ذلك فيما أعلم إنما هي كلام موقف لكن أن يكون على طهارة لأن هذا أكمل وإنه لا أذكر الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال اللهم إن أسلمت وجهي إليك أو نفسي. إسلام الوجه أي الوجه والقصد والإرادة وأسلمت نفسي لأكمل إنه قال وجهت وجهي إليك وأسلمت اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك. الرواية دي أكثر ألفاظا ومعنى إسلام الوجه والوجه والقصد هو الاستسلام للشر وإخلاص النية لله وأن الإنسان ليس له إلا وجهة واحدة إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. أسلمت نفسي إليك تشمل معناه تشمل هذا المعنى الاستسلام بشرع الله سبحانه وتعالى وتشمل الاستسلام المشروع لقدره في الاستسلام المشروع وفي الاستسلام المشروع الاستسلام المشروع مش الاستسلام للقدر كله. القدر أنواع هناك قدر متعلق أفعال العباد الاختيارية التي تتضمن الطاعة والمعصية فإنها بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا الذي هذا النوع من القدر أنت مأمور بأن تدفع قدر الله بالمعصية بقدر الله بالطاعة والتوبة، أن تفر من قدر الله إلى قدر الله وجوبا، ولا يجوز لك بحال أن تقول أنا أستسلم لقدر الله بالمعصية، فمن فعل ذلك استسلم لقدر الله بالنار، دخل النار ولا ينفعه أن يحتج بالقدر. نوع آخر من القدر يتعلق بما يصيب العبد مما لا اختيار له فيه، بل يقع فيه ويقع عليه، يجد نفسه قد جاع، يجد نفسه قد تعب، يجد نفسه قد عطش، يقول هذا النوع من القدر مما لا قدرة مما لا اختيار الإنسان فيه، ولكن منه نوع لك قدرة عليه، يعني جعل الله لك قدرة على أخذ الأسباب التي تنفعك والبعد عما يضرك، وهذا أنت مأمور به في الدنيا وجوبا، في الدين وجوبا كما ذكرنا، وهو متعلق بالطاعة والمعاصي، نوع منه في الدنيا ما قد يصل إلى الوجوب، وأحيانا يكون مشروعا مباحا أو مستحبا أو واجبا، يشمل الثلاثة. فلو أن الإنسان عطش فقال أستسلم لقدر الله عز وجل وترك نفسه حتى متى كان آثما، لو استسلم لقدر الله بالجوع حتى مات كان آثما، كما ذكرنا لو نزف فقال لا توقف النزيف أنا مستسلم لقدر الله، لا لازم نسعى لإيقاف النزيف إلا يكون قد أهلك نفسه. وهذا قد جبل الإنسان على أن يفر من قدر الله المؤلم إلى قدر الله النافع، وأن يبحث عن الملائم ويبتعد عن المنافر الذي ينفر منه. ونوع آخر لا قدرة للإنسان على دفعه، أمر قد وقع بلا أسباب تقدر على دفعها ولا إزالة آثارها، كموت قريب أو كل ما مضى من أحداث. ولذلك لو هنا تفتح الشهر، لو في هذا النوع تفتح الشهر، لماذا؟ لأن الأمر قد وقع، كيف تقدر على إزالته؟ قلنا في قدر الله بالمعصية الأفعال الاختيارية وقعت، أو ينفعش أن أقول ما إن أنا مش حاضر أغيرها، لأنك ربنا جعل لك مخرج بأن أنت تستطيع تغير آثارها، بأن أنت تخبر الله عز وجل فيمحى عنك أثر المعصية. لكن موت حبيب لك ماذا تصنع فيه؟ ليس إلا أن تستسلم لقضاء الله عز وجل. مرض لا شفاء منه ولا قدرة لك على أخذ أسباب، تستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى. الاختلاف بين الأنواع الثلاثة، الفهم في عرفت الفرق بين الأنواع الثلاثة ضروري جدا، لأن الخلط الذي وقع عند البعض وجعل استسلام للقدر حتى في المعصية أو عدم الأخذ بالأسباب في النوع الثاني مثل الثالث، جلب عليهم أنواع الخلل في الحياة. ولذلك البعض إذا يقع في بئر يقول مندهش حد يغيثني، وبعدين ربنا بعت له حد دل له حظ وذكره عشان ربنا كرمه، ولما نقول له طب انت مش لما نزل الحبل مش مديت ايدك وطلعت دي ولا اشمعنى يعني دي اللي اخذت بالاسباب والتاني ما اخذتش بالاسباب. فمثل هذا، او ان واحد خرج لطلب رزقي فقال انا سمع قول الله عز وجل في السماء رزقكم وما توعدون، فقال هو في السماء وأنا أطلبه في الأرض خرج وكان يأكل من المزاد. الله لما أنت أكلت من الأرض برضه لما أكلت من المزاد وتركت الأكل الطيب الأكل من عمل يدك أفضل ما تأكل ولا تسأل الناس ولا تأكل من المزابل فإننا بسمنا من يصنع ذلك. قال الأنبياء صلوات الله وسلم على أجمعين وعلى الصحابة رضي الله عنهم وكان يذهبون إلى السوق يدلوني على السوق كان يعمل يأكل من عمل يده. مثل هذا النوع من الخلل أصاب كثيرين بزعم الاستسلام في المؤمن بقى في أشياء الاستسلام فيها الحكم الله عز وجل ده هو الاستسلام الشرع أمر ما في منازعة أبدا لشرع شرع الله لا يوطي مثل نفسه عليه أي أمر يأتينا لا ننازعه أبدا أنا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الإسلام الإسلام مزيد من الطاعات وإذا كان مع الإيمان تبقى الإسلام الظاهر ويبقى الإيمان الباطن. لما رأى المنذر الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى لما يجي البلايا دي نعمل إيه؟ الناس تصلي الناس تصوم الناس تنفق في سبيل الله الناس تروح تحب وتعتبر الناس تذكر الله تقرا القرآن. والإيمان بقى إن هم إيه؟ يحبوا ربنا يخافوا من ربنا توكلوا على الله يحقق يعملوا الحديث ده. ده الشرع الإسلام إسلام الوجه وهو ملوش معنى ده كده أو الوجهة والقصد الخاص. والجزء الثاني هو الاستسلام للقدر ان في اشياء انت فيها هو ده النوع بقى اللي انت تكون فيها كالميت بين يديه الراس. النوع الثالث بس وليس ان انت تخلط بين الانواع تترك ما تقدر عليه لان اسبابه تقول ايه. انا مستسلم للقضاء والقدر انا مستسلم لله عز وجل. ما انت مستسلم برضه بس تاخذ بالاسباب اللي هي من قدر الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يأتي أمر لا طاقة لك به لا قدرة لك عليه تستسلم وترضى. استسلام الوجه أو توجيه الوجه وجهت وجهي إليك اللهم وجهت وجهي إليك أسلمت وجهي إليك وجهت وجهي إليك أو أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك من ثلاثة أخرى. توجيه الوجه لله الإخلاص توجيه الوجه تفريغ الهم والإرادة لشيء واحد وما لأحد عنده من نعمة تنزع إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى والصفاء. الإنسان يكون له هم واحد كل بقى الحاجات اللي الدنيوية اللي تحصل أو ما يقع في الإنسان في الدنيا طالما الوجه واحدة يبقى لن يحزن لن يصيبه حتى لو حزن وقتا سرعان ما يزول لن يهم لأنه قصد واحد. يحصل اللي يحصل له وجه وله إرادة وله عزم على السير على طريق الله سبحانه وتعالى لن يضره شيء لا يحصل له أبدا أي ضرر. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الوجهة الواحدة لله سبحانه وتعالى لا يلتفت يمينا ولا شمالا إلى رغبات الدنيا لا البهيمية منها إلا ما يقيم حياته ولا الشيطانية أبدا. توجيه الوجه لله يخلوه مش إرادة تانية. الإرادة التانية دي نوعين إرادات بهيمية بكونه خلق من الأرض عايز يأكل عايز يشرب عايز يتزوج عند رغبة جنسية يعني عايز يبقى معاه فلوس. الحاجات دي ياخذ منها ما يقيم حياته يتمكن من الطاعه وارادتها فطريه كذاب اللي يقول مش عايزها حتى نفسه بتقعد غصب عنك عايز تاكل كذاب اللي يقول انا يعني ليس لي ادنى رغبه في النساء ولكني انا اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فطره في الانسان فاللي يحاول يموتها خالص مش دي السنه لكن اللي عايز تحاول تموتها خالص وتلغيها الرغبات الابليسيه الشيطانيه اراده العلو اراده الكبر اراده الفساد الاعجاب بالنفس تزكيه النفس اراده الامراض الابليسيه اللي هي مش اصل في الانسان دي الاقتراب النائم مش من إرادة النفس الإنسانية، لكن الجوع رغبة الأكل. ده إيه ده؟ ده مقتضى فطرة إنسانية، مقتضى إن الجسم ده مخلوق من الأرض له احتياجات معينة، الحاجة إلى الماء، الحاجة إلى الهواء. النفس نفسها مش عايز، ليس لي إرادة في أن أتنفس، هتاخده غصب عنك. وهكذا في كل شيء اللي بيتكلموا في غير ذلك كلامهم مدفون ولا يعملون به، وإلا في عاشوا زي ما بيتكلموا لك كلام الباطل، مش أكلوا وشربوا وناموا. هذه حاجات إنسانية لابد من التوازن فيها، لكن زي ما بنقول اقتنعوا تماما بالكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. توجيه الوجه لله معناه الإنسان يتخلص من كل هذه الأمراض. الحاجات الثانية تبقى ملغة، الحاجات البهيمية الأرضية اللي هي جزء البدن من الإنسان تبقى ملغة، ما يبلغك، تبقى جزمة في رجلك ليست تاجا فوق رأسك. هي الناس كلها أوحى يعني بتجعل الجزم فوق رأسها تيجان، وأحيانا يشيلوا القلب يحطوا جوه الجزمة دي، الجزمة القديمة المقطعة حب الدنيا، واللي ما ينفعش خالص ولا ذرة شغل إبليس. أنا خير منك أعوذ بالله، وفوضت أمري إليك، تفويض الأمر لله، يدبره هو سبحانه وتعالى، أشهد تدبيره فتفوض. رحلة قبل النوم تريحك آخر راحة، تفتكرش ان هي السرعات بقى والتدبير والتزوير والغش والكذب والخداع والمكر واللي بيحصل ده كله، ده كله الله عز وجل من ورائه محيط، تدبيره سبحانه لعباده المؤمنين، لانه يدبر امر الكون كله، يدبر الامر من السماء الى الارض، ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره 1300 يبدل الأمر ما من شفيع إلا من بعدين، وتشهد حسن تدبيره لك أحسن مما تدبر نفسك، بل أنت لا تحسن التدبير أصلا ولا تعرفه. لا يعني ذلك أنك لا تأخذ بالأسباب كما سبق أن بينا في أمر الاستسلام، ولكن أشياء كثيرة أنت لا تعرف أين الخير، فلذلك تفوض أمرك إلى الله تأكل هذا الأمر إلى الله. وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، ذكر معنى التوكل ومعنى آخر ما ذكرش معنى الاحتماء. الإنسان بيفضل إيه عايز يحتمي، فبيضغط بيس ظهره على شيء لغاية لكي يكون آخر ما يحتمي به يأمن إليه. ألجأت ظهري، الاستناد والاعتماد والتوكل يكون على الله، والاحتماء والالتجاء يجب يلتجئ لكي يكون مؤتمدا على ذلك ليدفع عنه الضرر ويدافع عن نفسه، فهو يتوكل على الله ويستعيذ به من كل ما يضر. الإرادات والمخاوف، الرغبة والرهبة، جناح العبادة الرغبة والرهبة، رغبة ورهبة إليك، فعلت كل ذلك رغبة فيما عندك، وأعظم ذلك القرب والجنة، رضا الله عز وجل والجنة، ورهبة من الله سبحانه وتعالى. الرهبة خوف مقرون بهرب إليه عز وجل، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك. سر القضاء والقدر في هذه العباره قله الالفاظ، انا اريد ان التجئ من كل ما يخيفني، كل ما يزعجني، ومن اعداء ومخاطر في الدين والدنيا، واعلم ان هذا بتقدير الله، فهو منه عز وجل خلقا وايجادا، وإن وقع من البشر فعلا وكسبا هم يريدون المكر بنا، يريدون الكيد لنا، ولكن ذلك بتقدير على من جاء جاء النجاة من المخاطر كلها، اللجوء من الجأ إلى الله عز وجل من الأعداء الذين هم صاروا أعداء وأقدرهم الله عز وجل على ما يفعلون بقدر الله بحكمته عز وجل، أراد أن ينزع منهم ذلك العقل وذلك السمع وذلك البصر وهذه الحياة التي يلبرون بها المكائد لنا أو المخاطر بدون أن يهلكونا، وكذلك المخاطر التي قدر الله عز وجل أن توجد النجاة، نريد أن ننجو من النار، نريد أن ننجو من سخط الله، كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجا منك منك لماذا؟ هل يريدون الله بالشر؟ قد يريدك بالشر لذنوبك، ولكن أنت تعلم أن كل شيء بقدر، فأنت تفر منه وإليه. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه. هذا فيه إثبات أفعال العباد ولكن هي بالله عز وجل، لا قوة إلا بالله. ثم يموت على التوحيد، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو جمع بين الكتاب، الإيمان بالكتاب الذي أنزله الله الذي يتضمن معرفته بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، ويتضمن الشريعة التي يلتزم بها، ويتضمن وذكر الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم. لا يخلو الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا،